الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله في تهذيب السنن عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشر خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم المهجوم. قال: وأخرجه النسائي بن ماجه، وقال إسحاق: حديث شداد إسناده صحيح تقوم به الحجة. وذكر أبو داود بعد هذا حديث ثوبان من طريقين، والطريق المتقدم أجود منهما. وقال إمام أحمد رحمه الله: حديث أفطر الحاجم المهجوم ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. قال: ولفظ النسائي فيه عن شداد بن أوس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، ثمان عشر أو سبع عشر مضت من رمضان، فمر برجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم المحجوم. قال: وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم المحجوم. ورواه أحمد في مسنده. وروى أحمد أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم المحجوم. وروى أحمد أيضا عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم المحجوم. وروى الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم المحجوم. ورواه النسائي وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم المحجوم. رواه النسائي وعله بالوقف. وعن معقل بن سنان الأجلي عنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم المحجوم. روى أحمد النسائي عن حسن بن عقل، ورواه النسائي أيضا عن حسن عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم المحجوم. رواه النسائي وعن عطاء بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم المحجوم. رواه النسائي. قال المنذري: قال أحمد: أحاديث أفطر الحاجم المحجوم ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. والأحاديث متعددة في الباب عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقال أبو زرعة: حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا: أفطر الحاجم المحجوم حديث حسن، ذكره الترمذي عنه. وقال علي المدين أيضا في رواية عنه: لا أعلم في أفطر الحاجم حديثا أصح من حديث رافع بن خديج. وقال في حديث شداد: لا أرى الحديثين إلا صحيحين، وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمع منهما. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: صح عندي حديث أفطر الحاجم المحجوم من حيث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به، وسمعت أحمد بن حنبل يقول به، وذكر أنه صح عنه عنده حديث ثوبان وشداد. وقال إبراهيم الحربي في حديث شداد: هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة. قال: وهذا الحديث صحيح بأسانيد وبه نقول. وعن قتادة عن شهر عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم المحجوم. رواه النسائي. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس. فقلت: وما في من اضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلامة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا، فقد حكم البخاري بصحة حديث ثوبان وشداد. وقال رحمه الله في زاد المعاد قال: جواز احتجام الصائم فإن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولكن هل يفطر بذلك أم لا مسألة أخرى. على أن نعم ذكر الصيام في الرواية كما سبق التنبيه على ذلك مما تنازع فيه العلماء وعلها جماعة من حفاظ الحديث، وبينوا أن الصحيح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، لكن على فرض ثبوت هذه اللفظة يقول رحمة الله عليه: ولكن هل يفطر بذلك أم لا، أي إذا احتجم، مسألة أخرى. الصواب الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارض. يعني يقول رحمة الله عليه: إن ثبتت هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وصائم، يدل على على أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا الأمر أنه احتجم وهو صائم، لكن هل أفطر بذلك أو لم يفطر؟ هذه مسألة أخرى. على أن الرواية كما عرفنا فيها ما فيها من الكلام. قال صوم الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارض، وأصح ما يعارض به حديث حجامته هو حديث حجامته هو صائم، ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور. أحد أن الصوم كان فرضا، والمعنى أنه محتمل أن يكون صام نافلة فأفطر بالحجامة. الثاني أنه كان مقيما، ويحتمل أنه كان مسافرا، والمسافر له أن يفطر لعذر السفر. يعني إن قلنا أنه كان مفترضا فمحتمل أنه كان مسافرا والمسافر له أن يفطر، فلعله أفطر بالحجامة لعذر السفر، مع أن الرواية فيها أنه كان محرما، وهذا يدل على سفره إن صحت اللفظة أنه احتجم وهو صائم محرم. الثالث أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة، والغالب أن المحتجم يريد التداوي من مرض به، فقد يكون أفطر برخصة المرض، فكل هذه احتمالات. الرابع أن هذا الحديث متأخر عن قول أفطر الحاجم والمحجوم، فيحتمل أن يكون متقدما، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان بعد ذلك. فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن استدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه في السفر، أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة إليه كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها لكنه مبقي على الأصل، وقول أفطر الحاجم المهجوم ناقل ومتأخر فيتعين المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها؟ ونعلى فرض ثبوت تلك اللفظة. وقال رحمه الله أيضا في إعلام الموقعين، قالوا أما من أكل في صومه ناسيا، فمن قال عدم فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيا، والقياس أنه يلزم الإتيان بما تركه كما لو أحدث ونسي حتى صلى، والذين قالوا بل هم على وفق القياس حجتهم أقوى، لأن قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه، والمعنى أن من أكل ناسيا فقد جاء بمحظور فليس عليه إثم وصيامه صحيح، وهذه قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا لا إثم عليه. لكن قضية الحدث، من أحدث في صلاته فإنه أذهب الطهارة، والطهارة مأمور بها، الطهارة مأمور بها وشرط من شروط الصلاة، ففرق ما بين الحدث وما بين الأكل في الصيام. من أحدث فإنه يذهب الواجب من الواجبات ويفوت على نفسه شرطا من الشروط الذي هو الطهارة، والطهارة مأمور بها. أما من أفطر بأكل أو شرب ناسيا فإنه لم يفوت واجبا من الواجبات، وإنما وقع في محظور، وقع في محظور الذي هو الأكل والشرب، وكان وقوعه عن طريق النسيان، فلهذا لم يضره ذلك. ولهذا من تكلم ناسيا في صلاته فإن صلاته صحيحة، لأنه وقع في محظور ناسيا فلم يؤثر على صلاته، لكن إذا أحدث هنا فوت واجبا الذي هو الطهارة، ففرق ما بين كلام المصلي في صلاته ناسيا وبين حدثه ناسيا. إن أحدث ناسيا فقد فوت فرضا الذي هو الطهارة، وأما إذا تكلم ناسيا فلم يفوت شيئا، غاية ما في الأمر أنه وقع في محظور. وهكذا من أكل ناسيا لم يفوت شيئا، غاية ما في الأمر أنه وقع في محظور عن طريق النسيان، فكان صيامه صحيح ولم يضره ذلك. قال لأن قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه، كما دل عليه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه محرما فلم يبطل صومه، وهذا محض القياس، فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور. وضبط هذا القياس أن من تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته، وطرده أيضا أن من جامع في إحرامه أو صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا إحرامه. وكذلك من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو حلق رأسه أو قلم ظفره ناسيا فلا فدية عليه، بخلاف قتل الصيد، يعني لو قتل الصيد ناسيا لإحرامه هنا لا إثم عليه، لكن يلزمه الضمان. قال بخلاف قتل الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات فهو كدية القتيل، يعني من قتل شخصا خطأ لا إثم عليه لكنه أتلف بدنا يحتاج إلى دية، فمن قتل الصيد ناسيا لإحرامه لا إثم عليه لكنه أتلف حيوانا فيحتاج إلى فدية ذلك الحيوان الذي أتلفه في وقت إحرامه. قالوا أما اللباس والطيف من باب الترفه، وكذلك الحلق والتقريم ليس من باب الإتلاف، فإنه لا قيمة له في الشرع، ما في قيمة للأظفار ولا قيمة لشعر الرأس، إذا حلقه ناسيا فلا يقال يلزمه قيمة ما أتلفه، لأن الشعر لا قيمة له، الشعر المتلف يرمى به ولا قيمة له، والأظفار المتلفة لا قيمة لها، فلهذا لم يطالب بالضمان إن فعل ذلك في وقت إحرامه ناسيا لإحرامه. قال فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف. وطرد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيا لم يحنث، سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك. قال وطرد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيا لم يحنث، سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك. فإذا حلف أنه لا يفعل شيئا ثم نسي أنه حلف ففعل ذلك الشيء فإنه ليس عليه إثم ولا تلزمه الكفارة، ليس عليه حنث ولا تلزمه الكفارة. وسواء حلف كما قال بالله أو بالطلاق بمعنى أن زوجته لا تطلق بذلك أو بالعتاق أو غير ذلك. قال لأن القاعدة أن من فعل المنهي عنه ناسيا لم يعد عاصيا، والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان، والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان، والمعصية في مسائل في باب الإيمان في حق الناس هل يؤاخذ بها؟ لا يؤاخذ بها الناس. وهكذا الحنث في حنث الناس في مسائل الأيمان أي الحلف لا يؤاخذ بها. فالحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان، أي أنه لا يؤاخذ بالمعصية فلا يؤثر ذلك على إيمانه إن فعل ذلك ناسيا وجاهلا أو مخطئا أو مكرها، فإن هذا لا يؤثر على إيمانه. وهكذا من حنث في يمينه عن طريق النسيان فإن هذا لا يؤثر عليه. قال فلا يعد حانثا من فعل المحلوف عليه ناسيا. وطرد هذا أيضا أن من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا، أو ترك الغسل من الجنابة أو الوضوء أو الزكاة أو شيئا من فروض الحج ناسيا فإنه يلزم الإتيان به لأنه لم يؤدي ما أمر به، فهو في وقت عهدة الأمر. قال وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه، كما كان فعل المحظور ناسيا عذرا في سقوط الإثم عن فاعله. إذن هذا هو سر هذه المسألة، من وقع في محظور وهو معذور فليس عليه شيء، لكن من ترك المأمور وهو معذور لا إثم عليه، لكن لابد أن يأتي بالمأمور. من ترك المأمور وهو معذور لابد أن يأتي بذلك المأمور الذي فوته ولا إثم عليه. فإذا نسى الطهارة ودخل في الصلاة وصلى من غير طهارة، هنا صلى وقد فوت على نفسه شرطا من شروط صحة الصلاة، فهو معذور لا إثم عليه، لكنه لم يأتي بالمأمور، فلا بد أن يتوضأ وأن يصلي، لا بد أن يأتي بالمأمور وأن يصلي، وإن كان جنبا لا بد أن يغتسل وأن يصلي. ففرق بين المأمورات وبين المنهيات، من وقع في منهي وهو معذور فليس عليه شيء، وأما من فوت مأمورا لعذر كالنسيان فيقال لا إثم عليك، لكن لابد أن تأتي بالمأمور. قال رحمه الله: فإن قيل فهذا الفرق حجة عليكم، لأن ترك المفطرات في الصوم من باب المأمورات، ولهذا تشترط فيه النية، ولو كان فعل المفطرات من باب المحظورات لم يحتاج إلى نية كفعل سائر المحظورات. قيل أريب أن النية في الصوم شرط، ولولاها لما كان عبادة ولا أثيب عليه، لأن الثواب لا يكون إلا بالنية، فكانت النية شرطا في كون هذا الترك عبادة، ما هو في صحة الترك، لكن في كون الترك عبادة يثاب عليها. قال: ولا يختص ذلك الصوم، بل كل ترك لا يكون عبادة ولا يثاب عليه إلا بالنية. ولهذا من ترك المعاصي والسيئات من أجل الله عز وجل يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر، لكن هل يشترط في تركها هذه النية ولا لا يشترط؟ لا يشترط، قد يترك المحظورات لأنه غافل عنها، غافل عنها وتارك للحرام وهو غافل عن تلك الأمور المحرمة، هل يأثم في هذا الترك؟ لا يأثم في هذا الترك، وتركه صحيح، لكن إن تركها وفي قلبه هذه النية الحسنة تركها لله عز وجل فهنا يؤجر عليها. فالنية يحتاج لها من باب الأجر، وإلا الترك فإنه حاصل بنية أو بغير نية، من ترك المحرمات فتركه حاصل وصحيح بنية أو بغير نية، لكن متى يثاب الشخص؟ إذا نوى. فالنية لا تصحح الترك، وإنما ينال بها العبد، ينال العبد بها الثواب. عجزاً هذا واقع، يعني حكما، واقع في المحظور حكما، من ترك المحظور عجزاً فهو واقع فيه حكما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. فقال يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. طيب، على كل قال: قيل أريب أن النية في الصوم شرط، ولولاه لما كان عبادة ولا أثيب عليه، لأن الثواب لا يكون إلا بالنية، فكانت النية شرطا في كون هذا الترك عبادة، ولا يختص ذلك الصوم، بل كل ترك لا يكون عبادة ولا يثاب عليه إلا بالنية، ومع ذلك فلو فعله ناسيا لم يأثم به، فإذا نوى تركها لله ثم فعلها ناسيا لم يقدح نسيانه في أجره، بل يصاب على قصد يثاب على قصد تركها لله ولا يأتي بفعلها ناسيا، وكذلك الصوم. وأيضا فإن فعل الناس غير مضاف إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف فعله ناسيا إلى الله لكونه لم يرده ولم يتعمده، وما يكون مضاف إلى الله لم يدخل تحت قدرة العبد فلم يكلف به، فإنه إنما يكلف بفعله لا بما يفعل فيه، ففعل الناس كفعل النائم والمجنون والصغير. وكذلك لو احتلم الصائم في منامه أو ذرعه القيء في اليقظة لم يفطر، ولو استدعى ذلك أفطر به، فلو كان ما يوجد بغير قصده كما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا. فإن قيل فأنتم تفطرون المخطئ كمن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، قيل هذا نزاع فيه معروف بين السلف والخلف، والذين فرقوا بينهما قالوا: فعل المخطئ يمكن الاحتراز منه بخلاف الناس، يعني كان يمكن للشخص أن يتأنى وألا يتعجل بالإفطار، أما الناس فلا يمكن التحرز منه. ونقول عن بعض السلف أنه يفطر في مسألة الغروب دون مسألة الطلوع كما لو استمر الشك. قال شيخ: وحجة من قال لا يفطر في الجميع أقوى. وداد الكتاب والسنة على قولهم أظهر، فإن الله سبحانه سوى بين الخطأ والنسيان في عدم المؤاخذة، ولأن فعل محظورات الحج يستوي فيها المخطئ والناسي، لأن كل واحد منهما غير قاصد المخالفة. وقد ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يثبت في الحديث أنهم أمروا بالقضاء، وهذا خطأ عذروا به. قال: ولكن هشام بن عروة سئل عن ذلك فقال: لا بد من قضاء، وأبوه عروة أعلن منه وكان يقول: لا قضاء عليهم. وثبت في الصحيحين أن بعض الصحابة أكلوا حتى ظهر لهم الخيط الأبيض من حتى ظهر لهم الخيط الأسود من الأبيض، ولم يأمر أحدا منهم بقضاء وكانوا مخطئين. وثبت عن عمر الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي، لأننا لم نتجانف لإثم. وروي عنه أنه قال: نقضي، وإسناد الأول أثبت. وصح عنه أنه قال: الخطب يسير. فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء، واللفظ لا يدل على ذلك. قال شيخنا: وبالجملة فهذا القول أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس. وهذا الذي يظهر أن حكم المخطئ والناسي والمكره والجاهل في هذه المسائل شيء واحد والكل معذور. قال: قلت له، يقول ابن القيم أنه قال لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: قلت له فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يكون عالمين بأن الحجامة تفطر، ولم يبلغهما قبل ذلك قول أفطر الحاجم والمحجوم، ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم. يعني أورد له هذا الإشكال: كيف يحكم النبي عليه الصلاة والسلام على فطر الرجلين مع حصول الجهل منهما، ويبعد أنهما فعل ذلك عن علم، بل الظاهر أنه فعل ذلك عن جهل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، والذي حصل منهم كان سببه الجهل، فلما لم يعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل؟ قال: فأجابني بما مضمونه أن الحديث اقتضى أن ذلك الفعل مفطر، وهذا كما لو رأى إنسانا يأكل أو يشرب فقال: أفطر الآكل والشارب. فهذا بيان السبب المقتضي للفطر، ولا تعرض فيه للمانع. نعم، قد يكون عنده مانع، قد يكون ناسي، أكل وشربه ناسي. إذا مررت بشخص يأكل أو يشرب فقلت له: أفطر الآكل والشارب، هذا بين الحكم الشرعي أن هذه من المفطرات، لكن هذا الآكل بعينه قد يكون مفطرا وقد لا يكون، فقد يكون أكله عن طريق النسيان ناس لصومه، فلا يحكم عليه بالإفطار. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم المحجوم، لبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة، وأن الحجامة تفطر وأن الحاجم المحجوم يفطران، لكن من حصل منهم ذلك الأمر عن طريق الجهل أو النسيان أو كذا هذه قضية أخرى، لا يحكم بفطر من حصل منه ذلك عن طريق الجهل أو النسيان أو الخطأ. قال: فأجابني بمضمون أن الحديث اقتضى أن ذلك الفعل مفطر، وهذا كما لو رأى إنسانا يأكل أو يشرب فقال: أفطر الآكل والشارب، فهذا في بيان السبب المقتضي للفطر، ولا تعرض فيه للمانع، وقد علم أن النسيان مانع من الفطر بدليل خارج، فكذلك الخطأ والجهل، والله أعلم. وهذا كلام حسن في نعم فيما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية الإشكال الذي أورده العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. إلى هنا والحمد لله.